بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، يقول ربي وربكم سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبحانه وتعالى أريد أن أتكلم عن آية من آيات الله تبارك وتعالى في بدن كل إنسان، ألا وهي البصمات. الآن في بصمة صوت، سبحان الله، البصمات، البصمة لا تشابه الأخرى، بصمة صوت وبصمة عين، بصمة في بصمة أذن، وفي 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 بصمة غير بصمات اليد، هناك عدة بصمات. الآن سبحان رب العالمين سبحانه وتعالى ما جعل بصمة تساوي الأخرى، ما جعل بصمة تساوي الأخرى. لكن أنا أريد أن أحدثكم عن إعجاز الله تبارك وتعالى في هذه البصمات. حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانة. البنان أهو الأصابع دي، عارفين يعني إيه نسوي بنانة؟ لها تفسيران عند العلماء. التفسير الأول: بلى قادرين، يعني بيتكلم على يوم القيامة، والآية في سورة القيامة بيتكلم سبحانه وتعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانة، يعني حين قادر الله تبارك وتعالى على أن يبعث الخلق وأن يحيي الخلق بعد موتهم ليحاسبهم سبحانه وتعالى، ليجزي المحسن بالإحسان والإساء بما عمل، وقادر سبحانه أن يجعل نفس بصماتك التي كانت في الدنيا هي نفس بصماتك في الآخرة. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، سبحانه، شوف شكل البصمة، يجعل الله حتى هذه البصمات بهذا الشكل كما كانت في الدنيا تكون في الآخرة. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، سبحانه وتعالى. ومن العلماء من يفسرها: بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يجعلنا جميعا بصمة واحدة. أظن هذه لا يقدر عليها إلا الله، لا يقدر الإنسان أن يجعل بصمات الناس واحدة، ولا يقدر الإنسان أن يطابق بصمة، يأتي ببصمة شخص ويقلدها، مش ممكن. بصمات عجيبة على فكرة، البصمات دي أنواع، شوفوا أنواع للبصمات. في بصمات حلزونية، يعني البصمات الحلزونية تقريبا حوالي 28% من البصمات، وكل بصمة لا توافق الثانية. وفي بصمات مش حلزونية، بتبقى يمينية أو يسارية، والبصمات اليمينية أو الحلزونية بتبقى حوالي تقريبا 65% من البصمات. وفي بصمة القوس بتبقى عبارة زي الأقواس ونحو ذلك في الأشكال، ودي حوالي تصل في البشر حوالي 3%. لا ترتيب عند العلماء وفحوص عند العلماء. لكن أنا عايز أكلمكم أن البصمة دي هوية للإنسان، البصمة توقيع للإنسان، يقول لك امضي، أوقع، ابصم بصمتك. طب هقول لك على شيء عجيب، واحنا في القرن 21 وبيتفاخروا بالعلم، لو أرادت الدنيا كلها بمن فيها تغير بصمة واحد. يعني أنا أريد أن أغير بصمة أصبع من أصابعي، مش أقول كل بصماتي، أصبع واحد من أصابعي وأريد أن أغير بصمته مثلا، هل يقدر البشر على ذلك؟ الجواب لا. يعني إيه؟ يعني لو واحد عمل عملية في أصبعه الجلد هذا بتاع البصمة رفع وتشال، ترجع نفس الجلد الجديد يأتي بنفس البصمة، يأتي بنفس البصمة. لا، خذ ما هو أعجب لتوحد رب العالمين سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. لو أتينا بجلد جديد ليس من جلدك أصلا، من جلد بشر آخر، وكان في نقص عندك في الجلد ووضعناه في مكان بصمة من البصمات، انتوا عارفين إيه اللي هيحدث؟ هذا الجلد الجديد سيأخذ بصمتك الأولى، نفس البصمة. لا يمكن تتغير هويتك، لا يمكن أن تتغير بصمتك. أنت عارفين البصمة بتبقى في الجنين من إمتى؟ إن هو بطن أمه. ده بعض الأطباء بيقولوا هو عنده 5 أشهر لسه بتولدش، من 5 أشهر بتتكون البصمة والجنين بداخل بطن أمه، وتبقى هذه البصمة إلى أن يموت، تبقى في هذه البصمة إلى أن يموت. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. شوف شكل البصمات. يا إخواني تدبروا، تدبروا الآيات كثيرة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم يقل ربي وربكم سبحانه وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الله أكبر، والله لا يقدر عليها إلا القدير، والله لا يقدر عليها إلا العظيم، والله لا يقدر عليها إلا الواحد الذي وحدناه، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. بصمة الإنسان هوية، سجل، سجل للإنسان، سجل بتاع الإنسان هذه البصمة. وبعدين ده أنا بكلمك في بصمة أصبع، سواء أصبع يد ولا أصبع قدم. طب بعض العلماء قالوا هل ممكن، سؤال مطروح على العلم الحديث والإجابة إجابة ضعيفة كمان، أنا هجاوبكم بالإجابات الضعيفة اللي اخترعوها، هل يمكن أن تتطابق البصمات؟ ممكن تتطابق بصمة واحد مع آخر؟ قالوا في احتمال، بس ده احتمال واحد من 64 مليار. يعني عارفين يعني 64؟ يعني كل 64 مليار إنسان ممكن واحد من ال 64 مليار يوافق واحد. وهذه إجابة غلط، مش ممكن تحدث. لكن أنا هجاوبكم، عارفين 64 مليار يعني إيه؟ إحنا كلنا على الأرض 6 مليار، 6 مليار وكسور الآن، 6 مليار وشيء بسيط، 6 مليار هم بيقولوا كل 64 مليار، 64، واحنا كلنا على الارض بكل اطيافنا وشعوبنا 6 مليار. ايش بقول لك؟ وفي انفسكم افلا تبصرون، ايه من ايات ربنا تدل على عظمته سبحانه وتعالى وقدرته جل في علاه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم من قلب الأحواز، مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. إلى برنامجكم الأحواز في قلوبنا، سنتحدث في هذه الحلقة عن محور مهم وهو أن الإعدامات في إيران. نتحدث عن أن الأحوازيين نالوا نصيب الأسد من الإعدامات في إيران، أما في إيران ككل فأنها تعدم كل ناشطي، سواء ينشط في الأحواز أو في النشاط في الجانب السني أو في أي نشاط يخالف الرأي للفرس في أنهم يضطرون على طول للإعدام دون هوادة، دون رادع أو زاجر. لكن سنتحدث مع ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ حاتم صدام عن الإعدامات في إيران. نرحب به أستاذ حاتم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ حاتم، إيران طبعا نتحدث عن دولة الاحتلال، فاقت في 2015 حسب الإحصائية للأمم المتحدة أنها أول دولة احتلت المرتبة الأولى في الإعدامات.
نعم أخي الكريم، في البداية أبارك لشعبنا العربي الأحوازي هذا الشهر الفضيل، وأتمنى لهم الخير والبركة والتحرير. نعم أخي الكريم، الإعدامات في إيران هو أسلوب إيراني بشع يحاول من خلاله فرض السيطرة على كل المناطق التي يحتلوها. فإيران طبعا حسب الإحصائيات الموجودة عالميا تحتل المرتبة الثانية بعد الصين من حيث الإعدامات. طبعا إذا أخذنا بعين الاعتبار الكثافة السكانية
الكثافة السكانية صحيح، لأنها أخذت في تقرير الأمم المتحدة بالتفصيل عن الصين، أخرجوا الصين في مكان آخر لأنها أكثر كثافة سكانية في العالم. تفضل.
نعم أخي الكريم، طبعا إذا أخذنا الكثافة السكانية للصين إيران يعني 70 مليون، فالإعدامات العشوائية التي تقوم بها تكون هي في صدارة الإعدامات في العالم. مثلا في عام 2008 إذا نرجع قليل شوية،
تفضل،
بلغ معدل تنفيذ الإعدامات في العالم 2390 حالة، نصيب الصين 1700، نصيب إيران 350 حالة إعدام. طبعا كل هذه الإعدامات تقع في جلها، طبعا جلها في المناطق مثل الأحواز، بلوشستان وغيرها من المدن، باعتبار هذه المناطق أكثر سخونة من المناطق الأخرى من حيث إن شعوبها مثلا تطالب بالتحرير أو الخلاص من الدولة الفارسية. فدائما الحالات الإعدام تكون في هذه الأجزاء.
جميل.
كثيرة
حاتم.
ومتواصلة وبشتى
حاتم خدام. حاتم، على ماذا تركز إيران بالإعدامات؟ البعض يتحدث بأنها تركز على العلماء ومن ثم الدعاة وأيضا الصحفيين والناشطين، يعني تركز على كل من يناهضها في فئات محددة، يعني تركز على هذه يعني على الكوادر والشخصيات البارزة، ومن ثم تأتي إلى العوام من الأحوازيين.
نعم أخي، إيران دائما تركز في الإعدامات على الناشطين مثل السياسيين من الشعوب غير الفارسية. فكل من يعادي أو كل من يناهض سياستها العدوانية أو سياستها المتعجلة، فكل هؤلاء يتم اختيار تهم مصطنعة لهم في محاكمات صورية، ويتم تلفيق التهم المجحفة لهم ويتم إعدامهم في فترات قصيرة. والكثير من الأحوازيين غضوا بتهم غير حقيقية. لا ننسى أن شعبنا الأحوازي لا نستطيع أن نقول الإعدامات التي تقع في الأحواز هم بريئين ولا ينشطون، لا، هم ينشطون ضد الدولة الفارسية، ضد الوجود الفارسي، هم يطالبون بحقوقهم الأساسية مثل التعليم باللغة العربية، يعني حقوقهم المسنوبة، المياه المصادرة للمدن الفارسية، كل هذه.
وقبل ذلك يطلبون الحرية،
المواطن الأحوازي أو الناشط الأحوازي يطالب بهذه الحقوق، لكن الدولة الفارسية تفرض عليه تهم مثل الوهابية،
السلفية،
القومية، ويعني تهم كثيرة.
بكل تأكيد حاتم، نتحدث أنه كل إذا أرادت دولة الاحتلال أو دولة الاحتلال أن تعدم شخص ستقذف له كل التهم. وقبل أن ذكرت عدد من الأسباب، الوهابية والسلفية وأيضا مطالبتهم للخدمات والحقوق والمياه، لكن قبل ذلك إنهم يطلبون الحرية وطرد الاحتلال. حاتم صدام، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا وتحدثنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام عن الإعدامات في إيران.
الآن فقرة مميزة من المجلة بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه، فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. كان هناك طفل متعم لوالده جدا، فقال له الوالد: يا ولدي، كلما واجهتك مشكلة اضرب مسمارا في جدار الحديقة، كلما واجهتك مشكلة اضرب مسمارا في جدار الحديقة. بدأ الولد كلما جاءت مشكلة أخذ مسمار ثم طرقه في الجدار. في اليوم الأول طرق 35 مسمار، في اليوم الثاني أقل، في اليوم الثالث أقل، الرابع أقل، حتى بعد فترة ذهب الولد لوالده وقال: الحمد لله، الآن استطعت أن أتكيف مع حياتي دون أن أطرق مسمارا آخر. قال له الوالد: حاول كلما عالجت مشكلة أن تسحب مسمارا تزيله من الجدار. بدأ الولد يجرب هذا الدرس من والده، فكلما حل مشكلة ذهب الولد وسحب مسمارا من الجدار، المسمار الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. بعد ذلك وصل الولد إلى مرحلة يعني ليست عنده إشكالات وليس عنده أيضا حل لهذه الإشكالات بفضل تربية والده. جاء الولد لوالده وقال: لا يوجد مسمار على جدار الحديقة. أخذ الوالد ولده إلى جدار الحديقة وقال له: يا بني، انظر إلى الجدار، هل ترى شيئا؟ قال: نعم، أرى أثر هذه المسامير موجودة على الجدار. قال: وهكذا كلامك، وإن عالجتهم فإنه يبقى في قلوب الناس، فالكلام يجرح أشد من جرح الجسم، فجرح اللسان أشد من جرح اليد والسنان ونحوها. ولذلك يا ولدي، راعي عباراتك، لا تجرح بها أحدا، فكما قال القائل: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام من جرح اللسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا بحفظ اللسان، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. دائما احفظ لسانك حتى لا تجرح أحدا من الناس فتؤذيه، فالجرح قد لا يلتئم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والكلام الطيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
زين واحد مثلا نفترض عندنا يبي واحد يصير محرم ويا واحد او مثلا امرأة تصير محرم ويا واحد مثلا بنت صغيرة بالبيت مثلا نفترض هناك طباخ بالبيت طباخ جايبينه من برا مثلا جد باكستاني او هندي او مثلا بحريني او اي شخص جاي للبيت بعنوان طباخ هاي الطباخ يبي يصير يا صاحبة البيت محرم صاحبة البيت يطلع شوية شعرها لو شوي رقبتها لو شيء من يدها لو شيء من ساقها فإذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها وما تقدر تأخذ حريتها وتأخذ يعني حرية بالحركة فتبي تصير ويا هذا الشخص محرم شو تسوي ممكن هذا الشخص يعقد على بنته ولو البنت صغيرها يعقد على بنتها متعة لمدة ساعتين أو أربع ساعات يعقد عليها متعة يعقد على بنتها الصغيرة فهي شو تصير هي شو تصير بالنسبة لنا ما يعقد على بنتها شو تصير قول يا حمتي بارك الله فيك تصير أم زوجتي إذا الأم والزوجة محرم على زوج بنتها ولا محرم تمام هو تمام فبالتالي انحلت القضية فيمكن أن هناك تنشأ صيغة العقد المؤقت لأجل المحرمية وانحلت لنا بذلك المحرمية
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود فإلى هناك
الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حي أحبابي وإخواني مشاهدين هذه القناة الطيبة ونحن معكم في كل ليلة من ليالي هذا الشهر العظيم وسنتكلم بإذنه سبحانه وتعالى في هذه العجالة الدقائق المعدودة عن أي شيء عن عرائس أهل الجنة هذه الجنة التي فتحت أبوابها لأن الفتنة الآن عند كثير من الرجال هو كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء فذكرهم حتى يصبروا وينظروا بماذا سيعوضون يا إخوان تخيل أن من تابع الحلقات التي مضت تكلمنا عن أدنى أهل الجنة وتكلمنا عن نعيم الجنة وتكلمنا عن قصور الجنة وتكلمنا عن أهار الجنة فأنت تخيل أنت ملك أقسم بالله ملك يا من صمت هذا اليوم ويا من دعوت هذا اليوم ويا من سبحت ويا من تصدقت أقسم بالله أنت ملك تخيل جالس في قصرك الذي ذكرنا أنه 60 ذراعا أو قال صلى الله عليه وسلم 60 ميلا في السماء وأنهار تجري تحت قصرك ثم بزوجتك من الحور العين الله في كتابه ذكر الدنيا فذمها عندما ذكر الحور انظر هذه الأوصاف التي وصفها لماذا لك أنت لكي تشتاق قال الله سبحانه وتعالى في وصفها كأنهن بيض مكنون وقال حور مقصورات في الخيام وقال قاصرات الطرف عين يا الله وآيات كثيرة في كتاب الله تثني على هذه الزوجة التي هي مشتاقة لك أكثر من شوقك إليها نعم أخي المبارك هي والله مشتاقة لك وستغني لك بصوت كما قال صلى الله عليه وسلم لم يسمع الخلائق مثله لم يسمع إيش الخلائق مثله أيها الأحبة تخيل في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لنصيفها وش نصيفها هذا المسفع الخمار الذي على شعرها قال صلى الله عليه وسلم لنصيفها على شعرها خير من الدنيا وما فيها الله أكبر هذا المسفع، فما بالك بالحورية؟ طبعا جالس في قصرك، الأنهار تجري، الطيور تغرد، وإذا برائحة زكية قد أقبلت، وإذا بقصرك قد أنار، فتسأل، فإذا هم يعني الخدم يقولون لك أن زوجتك من الحور أقبلت الآن. استشعر هذه الساعة. حتى ابن القيم رحمه الله أخذ طبعا من الكتاب والسنة وكان يصف هذه الساعة، وقبل هذه الساعة كان يقول يعني يشحذ الهمم أنك تسرع، يقول: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من طلبت ومن خطبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكن وجعلت السعي منك لها على الأجفان، أسرع وجد السير ويحك، إنما دنياك هذه ساعة لزمان. طبعا جاءت معها الخدم ومعها الحشم، فلما جاءت أنت قمت كذلك لكي تستقبل هذه الملكة، فقال ابن القيم وهو يصف تلك الساعة: وإذا بدت في حلة من لبسها، هذه الحورية، وتمايلت كتمايل النشوان. طبعا حتى النساء يسمعون نذكرهم بأنك أنت أيتها الصائمة الصادقة الصابرة المتمسكة بحجابك المتمسكة بقرآنك، أنت في الجنة أجمل وأبهى من هذه الحورية، بل كما جاء في بعض الآثار كما أن الآن ما الفرق بين نساء الدنيا ونساء الجنة، تكون هناك كذلك كأنهم من نساء الدنيا وأنتم من أهل الجنة في الوصف والشكل والجمال والحسن. فيقول: وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، وتمخطرت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان، ووصائف الخدم ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمان، كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان، لا الضيم يجمعها وليس ثديها بلواحق بالبطن أو بدواني، لكنهن كواعب وترائب فصدورهن كأجمل النسوان. طبعا لما أقبلت هو أقبل، فلما دنت دنا، فلما قرب منها هنا أمر عجيب، يقول: فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنه به بعيان، حمر الخدود ثغورهن لالئ سود العيون فواتر الأجفان، فيضمها وتضمه أرأيت محبوبين بعد البعد يلتقيان. قصيدة طويلة وجميلة، لكن الوقت داهمنا، وبإذن الله يعني نستأذن من الإخوان أن ذكرنا أن ربما ثلاث حلقات لكن ستستمر، لأن الإخوان كانوا مشتاقين لهذا النعيم، حلقات أخرى. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنته وأن يحرم الوجوع عن النار، وجزاكم الله خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان، مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في اللقاء الذي مضى عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين، وكيف تم هذا الزواج، وأن هذا الزواج كان بأمر الله سبحانه جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنها زوجته في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم بإسناد
جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه ويحتضر وكان يحتضر بين سحرها ونحرها رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي مزيد بيان ذلك، كان ينظر إليها ويقول: يا عائشة، إن مما يهون علي الموت أنك زوجتي في الدنيا والآخرة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين في مكة وهي ابنة 6 أو 7 سنوات كما مر معنا، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم هو والصديق في الحديث المشهور في هجرته صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل بعد ذلك من يأتي بأهله، وكذلك الصديق أرسل من يأتي بأهل بيته. فقدمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في من قدم من آل بيت رسول الله، فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لما قدمت أصابتها حمى المدينة فوعكت وعكا شديدا حتى تساقط شعر رأسها، ثم تعافت رضي الله عنها وأرضاها ووفى شعرها جمة، يعني شعرها أصبح إلى هنا. تقول: فبينما أنا على أرجوحة لي، تلعب على أرجوحة مع صويحباتها، فإذا بأم رمان تصرخ علي ولا أدري ماذا تريد، فذهبت إليها وأنا مسرعة حتى أقول: ها ها، من شدة الجري. استوقفتني على الباب فأدخلتني على نسوة فأخذنني وأصلحنا من شأني وغسلنا رأسي، ثم دخلت غرفة، أدخلوني غرفة، فلم يفاجئني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالوا، أي النسوة، على الخير والبركة وعلى خير طائر. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فأجلسوني بجواره. تقول أسماء بنت عميس، أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وعن جميع الصحابة والصحابيات، تقول: أنا التي قمت بتزيين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فدفعت هذا في ليلة الزفاف، قامت أسماء بنت يزيد وقامت بتزيين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: تعالى فانظر إليها وهي متجلية، أي في كامل زينتها. فزينتها ثم أجلستها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء من اللبن، فشرب منه صلى الله عليه وسلم أو ناوله عائشة. تقول: فاستحييت. تقول أسماء: فنهرتها وقلت لها: خذي من يد رسول الله. تقول عائشة: فأخذت الإناء فشربت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ادفعيه إلى أطرابك، إلى صحباتك. فقالت أسماء: يا رسول الله، بل اشرب أنت أولا وأنا أشرب مكانك. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فتلمست أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وأرضاها موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تشرب من مكانه تبركا به صلى الله عليه وسلم. وهكذا زفت عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله. تقول عائشة في الحديث: وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي، وذلك بالمدينة في السنح، فتقول عقد علي وأنا ابنة 6 أو 7 وبنى بي وأنا ابنة 9. وهكذا انتقلت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من بيت أبيها الصديق الأكبر وشيخ الصحابة وكبيرهم إلى أعظم بيت عرفته البشرية في تاريخها الطويل، وانتقلت لتكون زوجا لأعظم رسول عرفته الدنيا كلها، وانتقلت إلى ذلكم الفراش المقدس، فراش النبي صلى الله عليه وسلم. أما مهرها فكان 500 درهم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في حديث أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف يقول: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه، تقول رضي الله عنها وأرضاها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في صداق أحد من نسائه على 12 أقية ونشا. فقالت: أتدري من نش؟ قال: لا. قالت: أي ونصف، يعني 12 أقية ونصف، يعني 500 درهم. كان هذا صداقها وصداق جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا. انتقلت رضي الله عنها وأرضاها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما وليمة العرس تقول رضي الله عنها وأرضاها: ما نحر علي جزورا ولا شاتا ذلك يوم زفافها إلا ما أتى به سعد أو معاذ بن سعد بصحفة كان يعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يديرها على نسائه. هكذا تم الزواج بهذا اليسر وبتلك السهولة وبتلك المرونة وبهذه البركة، ولم يكن فيه تلك التكاليف الباهظة، بل كان من أيسر الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: أقلهن مهورا أكثرهن بركة. هكذا زفت رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا انتقلت رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكثت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات و5 أشهر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا وفيرا بثته للأمة على مدار 50 سنة رضي الله عن أم المؤمنين، وصلى الله على محمد. وإلى لقاء آخر لكي نعرف المزيد عن حياة أم المؤمنين بعد انتقالها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان عيشتها مع رسول الله، وكيف كانت منزلتها في قلب رسول الله. هذا ما سوف نعرفه إذا قدر الله لنا لقاء وبقاء. هذا والله أعلم، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. شهور رمضان رمضان.